السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيئة والمجتمع. برنامج البيئة والمجتمع يأتيكم بالتعاون مع سلطة المياه وجودة البيئة. يسعدني في هذه الحلقة أن أكون معكم. من التقديم فاطمة دويك، وأيضا يرافقني المهندس خالد أبو غالي من التقديم، ومن الهندسة الإذاعية فاروق رجب. أعزائي المستمعين، من الواجب علينا الحديث عن القضايا البيئية في وقتنا الراهن، ويفترض علينا أن نولي القضايا البيئية اهتمامنا حتى نصل لبعض الأشياء التي تساهم في الحد من بعض المشكلات البيئية. لا يخفى علينا أن الوضع البيئي في قطاع غزة يعاني من تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك نظرا لأسباب كثيرة. دعت الحاجة اليوم لتكاثف الجهود بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل دراسة الواقع البيئي وإيجاد الحلول للمشاكل التي نعاني منها. اليوم وفي هذه الحلقة الجديدة نتحدث عن فكرة مشروع الباحثين البيئيين الصغار لتثقيف وتعليم مجموعة من الأطفال المميزين حول أسس ومهارات البحث العلمي في القضايا البيئية والمائية المتنوعة. هنا نتحدث عن مركز بنات الغد التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر، التي تنفذ هذا المشروع من خلال العمل على إكساب مجموعة من الطلاب المهارات المتعلقة بالبحث العلمي في المجال البيئي، ومن ثم تطبيقه بشكل عملي على دراسة القضايا والمشكلات البيئية في قطاع غزة بشكل علمي وعملي. هذه الحلقة وحول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف اليوم عبر الخط الهاتفي الأستاذ أحمد السقة، منسق المختبر العلمي في مركز بنات الغد لجمعية الثقافة والفكر الحر، والمشرف على الباحثين البيئيين الصغار. الأستاذ أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أستاذ أحمد في هذه الحلقة.
أهلا وسهلا.
أستاذ أحمد، يعني لو بدأنا الحديث حول هذه أو هذا المشروع، لو تعطينا تعريفا بمشروع الباحثين البيئيين الصغار ما هو؟
بداية أرحب حضرتك وأرحب بمتابعين قناتكم الكريمة. في تعريف بس سريع هيك تمهلنا، أنه إحنا مركز بنات الغد هو أحد مراكز جمعية الثقافة والفكر الحر.
نعم.
التربوية، واللي تستهدف الأعمار من 12 سنة إلى 16 سنة. هو مركز تثقيفي يهدف لتنمية القدرات الثقافية والتعليمية والتربوية لفتياننا وفتياتنا، ويعزز طبعا لهم الروح القيادية. طبعا المركز يستقبل الفتيان على مدار 3 أيام في الأسبوع والفتيات على مدار يومين.
نعم.
بالنسبة لمشروعنا في باحث ورسالة، هو عبارة عن مشروع تربوي تعليمي يهدف لتنمية القدرات المعرفية للفتيان والفتيات بآليات إعداد البحث العلمي.
نعم.
تشجيعهم على العمل التشاركي ومساعدتهم في أنهم يتلمسوا القضايا المجتمعية بيئية كانت أو أي شيء يتعلق في أمور القضايا اللي بتخص مجتمعنا، من خلال طبعا تكوين وعمل مجموعات تحتية مكونة من تقريبا ما بين 15 إلى 20 فتاة وفتاة، يحاولوا أنهم يركزوا اهتماماتهم في موضوع التلوث، وتحديدا احنا اخذنا موضوع تلوث مياه البحر تقريبا بكل جوانبه في هذا.
نعم.
الموضوع.
طيب، يعني هذا المشروع، يعني هناك اكيد يعني انشطه عديده قام بها الباحثون الصغار في هذا المشروع، يعني لو تصف لنا تفاصيل هذه الانشطه.
أكيد من 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 خلال هذا المشروع البحثي احنا بنعزز اللي هي ثقافه البحث العلمي لديهم، بيكون لهم لقاء مع ذوي الاختصاص في البلديات وفي منطقه المياه من خلال جولات علميه ميدانيه، حتى يكونوا اكثر قرب واطلاع على المشكله اللي هم ناويين يحطوا خطه البحث عليها.
نعم.
فمن ضمن هذه الانشطه زي ما قلت لحضرتك الاستاذ المستمعين، انه بيكون في جولات ميدانيه، في لقاءات مع مهندسين من ذوي الاختصاص، بحيث انه هم يثروهم في المواضيع العلميه بشكل مهني ومختص، يكونوا اكثر قرب من محور القضيه اللي هم راح يدور عنوان بحثهم حولها.
نعم. طيب يعني أستاذ أحمد، يعني الفئة المستهدفة في هذا المشروع يعني أي الأعمار التي تقوم بهذه الأنشطة والخدمات التي تقدمونها في هذا المشروع؟
طبعا كما ذكرت آنفا أنه المركز بيستهدف اللي هي الفئة العمرية من 12 سنة إلى 16 سنة، ثم يعني فئة بتكون لديهم الرغبة والمقدرة وحب البحث العلمي والاستطلاع من أجل الاستكشاف لهاي القضايا اللي بتهم مجتمعنا في الجانب البيئي تحديدا، أو في أي جانب آخر، ممكن يكون جانب صحي وجانب زراعي. هذه الأمور كلها نحاول انه احنا دائما ان نعزز المفهوم العلمي، بحيث انه نسعى جاهدين لتنميه وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في الجوانب العلميه، سواء على صعيد البحث العلمي او من خلال قسم المختبر في مركز بنات الغد، اللي هو كمان بيشتغل على تنميه المهارات في جانب التجارب العلمية المنهاجية اللي بتسهل لهم فهم وتخطيط مادة المنهاج الدراسي بشكل عام.
طيب يعني هل وجدتم يعني في هذه الأبحاث التي قدمها الطلبة أو تم مناقشتها خلال هذا المشروع أبحاث تميزت في المجال البيئي وفي أي مجال؟
طبعا هي عندي تكون تقريبا 4 مجموعات اشتغلت على موضوع الثروة السمكية في قطاع غزة، واقع وتحدي، وفي مجموعة أخرى اشتغلت على دراسة بحثية حول انجراف ساحل لبحر قطاع غزة، ومجموعة أخرى تناولت في بحثها تقييم جودة مياه بحر ساحل قطاع غزة، والمجموعة الرابعة تمحور البحث تبعها حول تلوث ساحل بحر مياه قطاع غزة بالصرف الصحي، واللي هو طبعا كان هذا محور هام جدا في كل القضايا البيئية. حتى كمان الأخوة في صفة المياه وجودة المياه والبلديات يسعوا جاهدين إيجاد حلول لهذه المشكلة.
نعم. طيب يعني هل هناك تحديات واجهتكم فعلا أثناء تعليم أسس مهارات البحث العلمي خاصة في مجال البيئة؟
هو لا شك أي موضوع بحثي علمي لهذه الفئة العمرية اللي بنتكلم عنها أكيد بتواجههم بعض الصعوبات في كيفية يعني تناول هاي المواضيع، وإضافة لأنه بيكونوا هم مشغولين في واقع دراستهم المنهجية في المدارس، وبنحاول إنه إحنا نذلل كل الصعوبات لديهم حتى يكونوا يعني قادرين في مواجهة هاي القضايا من خلال كتابة هاي الأبحاث، في إعطائهم ورش تعزز عندهم اللي هي آليات البحث العلمي بكل جوانبها، تطبيق مادة البحث العلمي، يتعرفوا على الطرق والأدوات البحث العلمي في اللي هو أساسياته العلمية، حتى بيكونوا يعني قادرين على فهم اللي هو مفهوم التلوث البحري والصيد الجائر وما شابه ذلك، والأثر
نعم.
اللي يتكون عليه على البيئة البحرية.
نعم، لكن كيف وجدتم تفاعل الطلبة المستهدفين ضمن هذا المشروع؟
والله كان تفاعلهم جدا يعني ممتاز، وكان لهم رغبة قوية، خصوصا انه هاي الابحاث كانت نابعة من اختيارهم انفسهم، بحيث انه احنا كنا في نعقد جلسات في ورشات تفاكر نطلعهم على اهم القضايا اللي بتتمحور حول البيئة، الزراعة، الجانب الصحي، فهم بيكونوا يعني أكثر قدرة في طرح هاي الأفكار من جانبهم. فكل مجموعة هي اللي تناولت اختيار بحثها من نفسها، ولكن بيصير التعديل من قبلنا، من قبل اللجان المختصة طبعا في التوجيه لاسم مادة البحث العلمي بما يتواءم ويتوافق في اسمه العلمي وطريقة العرض تبعته. هذا الشيء طبعا بعزز أكثر ثقة المشاركين والمشاركات عفوا بأنفسهم، بحيث أنه بيعتبروا أنه هذا الموضوع موضوع جدي، خليهم أكثر اطلاع وأكثر يعني حضور في عملية بحثهم العلمي، وإنهم يحاولوا يوجدوا الحلول لهذه القضايا اللي بيتكلم عنها بحثهم العلمي.
نعم، طيب أستاذ أحمد، يعني في حال نجاح هذا المشروع والوصول إلى الهدف المنشود من وراء هذا المشروع المتميز، هل هناك فرصة أو مجال لتكرار مثل هذه المشاريع؟
وطبعا احنا في مركز بناة الغد نسعى جاهدين دائما لتبني فكرة العمل البحثي، بحيث انه هذا الموضوع يتكرر مع فئة جديدة بمواضيع جديدة أخرى.
نعم.
وحاليا إحنا يعني كنا قد بدأنا وانتهينا مع مجموعة بحثية أخرى تناولت واقع شبكات الاتصال الخلوي من استخدام شبكة الـ5G في تأثيرها على صحة الإنسان، واقع استخدام الأحقان الدوائية اللي تحقن بها الدواجن وأثرها على صحة اللحوم الداجنة وعلى حياة الإنسان. إحدى المجموعات برضو تناولت دراسة بحثية حول تناول المسكنات لدى الإنسان، فتناولوا مسكن الفولترين وقاموا ببحث حول هذا الموضوع. في برضو مجموعة تناولت ملونات الطعام والمواد الحافظة وأثرها على صحة الإنسان. هاي المواضيع البحثية الجديدة اللي برضو خلاف للموضوع الموضوعات البيئية اللي تحدثت فيها سابقا، هاي مواضيع كلها مواضيع جديدة قاموا في أثناء بالعمل عليها وإعداد دراساتهم البحثية حول هاي المواضيع في شتى المجالات. بداية احنا كنا اخذنا الموضوع البيئي، ولكن بدت الامور تتوسع لديهم في توسيع مداركهم العلمية والبحثية، وحتى هم بيحاولوا انه يتناولوا زي ما قلت لحضرتك السادة المستمعين انهم هم يحددوا القضية، هم يختاروا اسم القضية او البحث اللي هم ناويين يشتغلوا عليه.
نعم. طيب يعني في الختام أستاذ أحمد، يعني الرسالة التي تود توجيهها لكل مستمعينا فيما يتعلق بأهمية دعم البحث العلمي فيما يتعلق بمواضيع البيئة.
أنا رسالتي لأبناء مجتمعنا بأنه هذا المواضيع هذه بيكون لها معرفة وتشجع على إكسابهم مهارة فيما يتعلق بمفهوم وأساليب وأدوات وأنواع مناهج البحث العلمي، بتعزز عندهم المفهوم التلوث البيئي بشكل عام، سواء بحري أو ما يتعلق بالجانب الزراعي. أيضا بتعزز لهم الدور القيادي وتعزز لهم النهج التشاركي في إعداد الأبحاث العلمية، سواء كانوا مجموعات طلابية أو بشكل فرادى في هذا المجال. فالعالم كله يتجه إلى البحث العلمي حتى يحدد المنهجية العلمية الواسعة في شتى المجالات التي تخدم المجتمع بشكل عام.
نعم، أشكرك جزيلا أستاذ أحمد السقا، منسق المختبر العلمي في مركز بناة الغد ضمن في جمعية الثقافة والفكر الحر والمشرف على الباحثين البيئيين الصغار. يعني تحدثنا عن هذا المشروع الذي تنظمه جمعية الثقافة والفكر الحر لتثقيف وتعليم مجموعة من الأطفال أسس ومهارات البحث العلمي في القضايا البيئية والمائية المتنوعة. قام المركز مركز بناة الغد التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر بتنفيذ هذا المشروع من خلال إكساب الطلاب مجموعة من المهارات المتعلقة بالبحث العلمي في المجال البيئي. إلى أبرز أخبار البيئة حول العالم لهذا الأسبوع، انطلاق الدورة الثانية من مهرجان السدر للأفلام البيئية. وأيضا نتابع خبراء يحذرون من ارتفاع عدد الحرائق حرائق الغابات بنسبة 50% مع نهاية القرن. في التفاصيل، توقع تقرير صدر حديثا أن يؤدي تغير المناخ وتغير استخدام الأراضي إلى زيادة تواتر حرائق الغابات، ومع زيادة عالمية في الحرائق الشديدة بنسبة تصل إلى 14% بحلول عام 2030 و 30% مع نهاية عام 2050 و 50% بحلول 2100. ووجد تقرير الانتشار كالنار في الهشيم، التهديد المتزايد بحرائق غير عادية للمناظر الطبيعية خطرا متزايدا حتى بالنسبة للقطب الشمالي ومناطق أخرى لم تتأثر من قبل بحرائق الغابات. ودراسة تحذر من ذوبان الصفيحة الجليدية في غرينلاند من أسفل إلى أعلى. وروسيا تكافح النفايات الإلكترونية. في تفاصيل هذا الخبر، ستبدأ روسيا قريبا بتطبيق إجراءات جديدة بهدف التقليل من التلوث الناجم عن النفايات التي تخلفها الأجهزة الإلكترونية القديمة. طبعا للمعلومات المتوفرة فإنه في الأول من آذار مارس القادم ستدخل القوانين الجديدة التي أصدرتها وزارة الموارد الطبيعية الروسية حيز التنفيذ، وتنص هذه القوانين على منع المواطنين في البلاد من إلقاء الأجهزة الإلكترونية القديمة أو قطعها أو مخلفاتها في حاويات القمامة العادية المتواجدة في الأحياء، بل عليهم وضعها في حاويات مخصصة لهذا النوع من المخلفات. ونتابع أيضا كيف تشكل الكمامات الزرقاء خطرا هائلا على البيئة. وفي هذا الموضوع تكمن خطورة أقنعة الوجه ذات اللون الأزرق التي انتشرت بشكل لافت بالتزامن مع جائحة كورونا، أنها مصنعة من البلاستيك الذي لا يمكن معالجته من خلال إعادة التدوير المنزلي العادي. بحسب موقع علمي يتم التخلص منها بطرق تترك تأثيرا سلبيا على البيئة، مثل الإرسال إلى مكب النفايات والحرق، وكما هو الحال غالبا ينتهي بها الأمر في المحيط مع باقي أصناف النفايات. لا يقتصر ذلك على الكمامات فقط، بل أيضا هناك فضلات متعلقة بالجائحة لا يمكن التخلص منها بطرق بيئية، مثل زجاجات التعقيم اليدوية والقفازات وصناديق الطعام الجاهزة، حيث أظهرت أزمة كورونا الصحية أن البشرية تستهلك البلاستيك بشراهة، وهذا ليس جيدا إذا تعلق الأمر بالحفاظ على البيئة. مع ذلك فقد عمل المصممون والعلماء وشركات إعادة التدوير بجد لإيجاد طرق أفضل لإدارة هذه النفايات وتحويلها إلى شيء مفيد. وأخيرا، الجفاف الذي يعصف بأمريكا هو الأقوى منذ أكثر من 1000 عام. اتضح أن الجفاف الذي يضرب أمريكا الشمالية على مدى 22 عاما هو الأقوى منذ 1200 عام، وتشير مجلة Natural Climate Change إلى أن علماء جامعة كولومبيا اكتشفوا أن الجفاف المستمر الذي بدأ في أمريكا الشمالية في مطلع القرن 21 وازدادت شدته في العام المنصرم هو الأشد جفافا منذ 1200 عام، وهذا يشير إلى أسوأ سيناريو لتغير المناخ. إذن مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي البيئة والمجتمع. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل من الهندسة الصوتية الزميل فاروق رجب، ومن الأعداد المهندس خالد أبو غالي، وهذه تحياتي كنت معكم من التقديم فاطمة دويك. هذه الحلقة هي بالتعاون مع سلطة المياه وجودة البيئة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.